طيب يبتدي منين؟ ما هو فلان ده وصل فين عشان ابتدي انا بعده 2 كيلو. البدايه، نقطه البدايه فين غير محدده، غير محدده. فبالتالي اللي بيلفق ده ما مش هتمشي معانا كده. فهمتوها؟ نكمل. وكان لما رايت انا دانيال الرؤيا وطلبت المعنى اذا بشبه انسان واقف قبالتي. ادي شبه انسان اللي بنتكلم عنه. وسمعت صوت انسان بين اولاي. طبعا احنا قلنا هنا بين اولاي، وفي اول اصحاح كان بيقول ايه؟ عند اولاي. وقلنا ايه المشكله تتحل ازاي؟ هو اولاي ده متفرع فرع كده وفرع كده، فلما يقول عند اولاي ماشي، لما يقول بين اولاي يبقى بين الفرعين، لان اولاي ده متفرع. وسمعت صوت انسان بين اولاي، فنادى وقال يا جبرائيل فهم هذا الرجل الرؤيا. فجاء الى حيث وقفت، ولما جاء خفت وخررت على وجهي، فقال لي افهم يا ابن ادم ان الرؤيا لوقت المنتهى. ادي كلمة ان الرؤيا لوقت المنتهى تتطبق، عشان كده بنطبقها مرتين. لوقت المنتهى هي اتحققت مرة فعلا عند انتهاء الحكم اليوناني، ولكن كلمة الى وقت المنتهى بتبص لايه؟ لابعد من كده. عشان كده نقول ان هذا الاصحاح هيتطبق مرة ثانية زي ما هو على الايام الاخيرة. وإذ كان يتكلم معي كنت مسبخا على وجهي إلى الأرض، فلمسني وأوقفني على مقامي. الآية دي تعجب أبونا دانيال قوي، يعز الآية دي قوي. هو ما هو كان بيكلمني كنت مسبخا على وجهي، يقول لك آدي الدليل إن أنا اللي بحط إيدي عليه وانفخه بيسبخ على وجهه في الأرض. طبعا يتسبخ على وجهه في الأرض، ده ابن الإنسان واقف، ابن الانسان شخصيا اللي هو المسيح وقف قدامه بمجده. يبقى مين اللي هيقف قدامه؟ ده يوحنا في الرؤيا لما شاف ابن الانسان وجهه يلمع كالشمس وقع عند رجليه كميت، وحزقيال شفناه وقع على رجله ووقع على وشه كميت. مين اللي هيقف قدام المسيح؟ اذا كان ابونا دانيال وصل ان مجده بيستعلن ماشي. هو بس الايه دي بيستخدمها كتير قوي. وإذ كان يتكلم معي كنت مسبخا على وجهي إلى الأرض، فلمسني وأوقفني على مقامي، وقال ها أنا ذا أعرفك ما يكون في آخر السخط. خدتوا بالكم من الموضوع؟ إن ده سخط. مش ممكن كان يخش اليونان ويدنسوا الهيكل إلا لو كان ده سخط من ربنا، سخط على الخطية اللي موجودة، لأن لميعاد الانتهاء. اما الكبش الذي رايته ذا القرنين فهو ملوك مادي وفارس، ده ربنا حلها قبل ما يجي مادي وفارس. والتيس العافي ملك اليونان، والقرن العظيم الذي بين عينيه هو الملك الاول. واذ انكسر وقام اربعه عوضا عنه، فستقوم اربع ممالك من الامه، ولكن ليس في قوته. وفي اخر مملكتهم عند تمام المعاصي يقوم ملك جافي الوجه. يعني ايه كلمه جافي الوجه؟ انسان قاسي شديد، مفيش فيه رحمة، وفاهم الحيل. يعني ايه فاهم الحيل؟ انسان ماكر، في كله مكر، وده هنشوفه في التاريخ بس لما نيجي لاصحاح 11. وتعظم قوته ولكن ليس بقوته. ده هنا ممكن بقى نقول لما اطلع مندي على، طبعا تعظم قوته وليس بقوته بالنسبة لانديوخس بيثانيوس، الشيطان تملكه، لكن هنا هطبقها على طول على المسيح الدجال اللي اتقال عنه في سفر الرؤيا يعطيه الوحش كل قوته. الوحش يعطيه كل قوته، هو ده ليس بقوته. وتعظم قوته ولكن ليس بقوته، يهلك عجبا وينجح ويفعل ويبيد العظماء وشعب القديسين. مش اعطي سلطانا ان يهزم او يغلب حتى القديسين، مش نفس الكلام؟ وبحذاقته ينجح ايضا، المكر في يده ويتعظم بقلبه، وفي الاطمئنان يهلك كثيرين ويقوم على رئيس الرؤساء، وبلا يد ينكسر. يعني ايه بلا يد ينكسر؟ ما حدش هيضربه. ما هو ممكن واحد يقف ويتعظم ويقول انا وانا وانا، ولكن على غفلة ربنا يقول له كفاية كده، انا سمحت بيك كعصا تأديب لفترة معينة، ولكن اذا تبجحت اكتر من كده انا اللي همد ايدي واضربك. زي مين لسه سامعينها الاسبوع اللي فات؟ هيرودس الملك. هيرودس مسك يعقوب وضربه وربنا ساكت، لسه ما انا عايزك تعمل كده انا موافق. وبعدين مسك بطرس وحطه في السجن، فجملك وخرج بطرس، قالوا لا ده مش دي مش عايزها، ربنا هو اللي بيسيطر من فوق، دي مش عايزها، بطرس يخرج. واخد بالكم؟ وبعد كده فضل هيرودس يتنفخ 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 لحد لما الناس وقفوا قدامه قالوا هذا صوت اله وليس انسان. فتنفخ هيرودس، الدود ضربه وموته ومات بالدود اللي كاله في بطنه، نفس الموتة ماتها انتيوخس ابيفانيوس. اللي حصل انه انتيوخس ابيفانيوس ده لما كسر الهيكل حط تمثال بتاع الاله بتاعه المحبوب اسمه جوبيتر اولمبوس، حط التمثال بتاعه في الهيكل، فالناس بقوا مرغمين يروحوا يسجدوا قدامه. واخدين بالكم ازاي؟ ف جت اخبار انه في ثوره ضد انتيوخس ابيفانيوس في منطقه ما بين تقريبا عند ما بين ايران وباكستان في الحته دي، فقاد الجيش بتاعه وطلع عشان يضرب الثوره اللي هناك. وهو هناك سمع ان اليهود شالوا التمثال بتاع جوبيتر اولمبوس من الهيكل، فحلف يتبعهم وشتم فيهم وفي الههم ولبخ على قد ما هو عايز. يقولوا ان بعد ما قال الكلمتين دول وبعد قال الشتايم دي على طول اتضرب نفس الضربه والدود خرج من بطنه وريحته اصبحت فظيعه لدرجه ما كانش حد يقدر يخش عليه، ففضل برضه في بجاحه اكتر لحد ما الحاله زادت. قال ابتدى يعترف قدام الناس، قال اللي حصل لي بسبب ان انا مديت ايدي على اليهود وشعب الله، وندر ندر انه لو خاف هيسامح اليهود ويسيبهم، لكن ربنا ما سابوش، لان ربنا كان عارف الظاهر يعني انه الكلام ده هو لو كان قدم توبه حقيقيه من قلبه يمكن كان ربنا قبلها، لكن يبدو ان هي كانت لحظه ضعف فقط. وفي اخر ايامه قال حقا ان الاله لا ينبغي ان نعصاه، يعني جاء في الاخر وندم على اللي عمله، لكن مات بهذه الموتة الشنيعة وهو متغرب وربنا هو اللي مد ايده ضربه. ليس بيد انسان وبلا يد ينكسر. فرؤيا المساء والصباح التي قيلت، ادي هنا قلنا بقى رؤيا المساء والصباح التي قيلت هي حق، اما انت فاكتم الرؤيا لانها الى ايام كثيرة. اكتم الرؤيا ليه؟ لان الكلام ده واضح خالص، قال له خبي الكلام ده، خبيه جريء، لان انتوا لسه حاليا في ايد مين؟ في ايد بابل، فهتقول الكلام ده دلوقتي قدام الناس يموتوك، ان الفرس هيخشوا يضربوا وبعد كده اليونان هيضربوا الفرس، ما دكن على الكلام ده ما تقولوش، عشان كده اكتب لما اقول الفرس هيأذوكوا. اما انت فكتم الرؤيا لانها الى ايام كثيره، وانا دانيال ضعفت ونحلت اياما ثم قمت وبشرت اعمال الملك. انا عجباني الحته دي قوي، ليه؟ لانه مع كل التعب اللي هو فيه وعلى قد الرؤى اللي شافها قام وشاف شغله. ربنا عايز ولاده ايه؟ يشتغلوا ولحد اخر لحظه يشتغلوا، نشتغل وننتج، ومفيش حد واحد اسمه زي ما حصل في امريكا بتوع شهود يهوه لما جم في يوم من الايام وبرضو قعدوا يحسبوها بطريقه اللف والدوران والتلفيق دي وطلعوا ان المسيح هيجي مش عارف سنه 1870، راحوا قالوا المسيح هيجي، الناس باعت بيوتها وباعت وسابت اشغالها ولبسوا لبس ابيض وقفوا تحت الجبل مستني المسيح، والمسيح ما جاش وكانت فضيحه. وبعدين ده الكلام ده كان ايام اول واحد اللي هو النبي بتاع شهود يهوه اسمه راسل، فطبعا ده مات بحسرته. جه واحد بعده اسمه راذرفورد، راذرفورد طلع ناصح حبتين، هو قال هو حصل غلط في الحساب، ده المسيح هيجي سنه 1914، فلما جت 1914 ما جاش، بس قامت الحرب فهو استغل الحرب وقال ده هو المسيح جه، وعشان كده قامت حرب في العالم، بس المسيح جه على السحاب وهو قاعد على السحاب دلوقتي ومستني اليوم اللي هيعلن فيه نفسه، فهو موجود حاليا. وعشان كده شهود يهوه يعتبروا ان المسيح موجود حاليا على السحاب وبيحكم العالم. طيب امال الملوك اللي موجودين دلوقتي والرؤساء اللي موجودين دلوقتي دول يقول لك دول اعداء المسيح، دول اعداء المسيح لان المسيح عايز يحكم بس دول مش مدين له فرصه. طيب والجيوش؟ قال لك الجيوش دي حرام، لان الجيوش دي بتخدم الرئيس اللي موجود او الملك اللي موجود. فاحنا نمنع اولادنا من التجنيد. وعشان كده في ناس كتير من شجاعه في السجن لانهم رافضين التجنيد وهربانين من التجنيد. عندهم تعليمات بكده هو هيخدموا في ايه؟ في ورا واحد رئيس بيعادي المسيح. ادي الوش اللي احنا عايشين فيه. ونحلت اياما ثم قمت وباشرت اعمال الملك وكنت متحيرا من الرؤيا ولا فاهم. نراجع بسرعه تاني الاخبار بتاعه انتيوكس ابيفانيوس. نقول انه ماكر جدا، قاسي جدا، دموي. كان اسمه انتيوكس ابيفانيوس. كلمه ابيفانيوس يعني اللامع. اليهود كنوع من التريقه عليه سموه انتيوكس ابيمانس، وكلمه ابيمانس معناها المجنون. فهم بس حرفوا فيها من ابيفانيوس الى ابيمانس. قلنا ان هو كان قرن صغير من القله، يعني كان حقير في بدايته، وفعلا كان مسجون وكان رهينه في روما. وهنبقى نشوف التاريخ بتاعه اكتر واكتر في اصحاح 11. هنلاقي ان هو عمل حيله وهرب من روما واسس المملكه بتاعته كلها بالحيل والخداع. ضحك على ده وعلى ده وعلى ده لحد ما وصل. لما نقول ان هو امتد نحو الجنوب ونحو الشرق فضرب مصر وفارس ووصل لحد ارمينيا. اخذ كنوز الهيكل، المذبح والمناره وكل الذهب اللي كان موجود في الهيكل سطع عليه واخده. قتل في مره واحده 100,000 يهودي واقام مذابح للاوثان. حرم رئيس الكهنه اونيا من وظيفته، ادي معنى كلمه ان هو داس رئيس الجند. ابطل المحرقه الدائمه، جعل الهيكل معبدا لجوبيتر اولمبوس ووضع فيه تمثالا له. كان بيقتل كل واحد ما ياكلش لحم الخنزير، وقدم خنزير كذبيحه على المذبح بتاع المحرقه. كلمه حرب جند السماوات قلنا معناها شعب الله والكهنه. طرح الحق لانه مسك الكتاب المقدس بتاع اليهود اللي هو العهد القديم وقطعه وحرقه. كلمه 2300 يوم، من يوم تدنس الهيكل لحد تطهيره في عيد التجديد. كلمه لايام المنتهى تشير ان الكلام ده بيشير لمين، يعني هيتطبق مره على انتيوكس ابيفانيوس ومره تانيه هيتعاد تطبيقه على ضد المسيح. تعالوا نشوف الايات اللي قالها ملاخي اللي بسببها او بسبب هذا الوضع السيء ربنا سمح بتدنيس الهيكل. طلعوا معايا ملاخي 1:7-8. ملاخي 1:7-8 يقول ايه؟ تقربون خبزا نجسا على مذبحي وتقولون بما نجسناك. يعني يعني كهنة بيقدموا خبز نجس على المذبح وبمنتهى البساطة يقولوا احنا نجسناك بايه يعني؟ بقولكم ان مائدة الرب محتقرة. يعني كفاية عليه كده، يعني قدموا خبز نجس ويقولوا ما هي يعني تطلع ايه دي يعني. وان قربتم الاعمى ذبيحة افليس ذلك شرا؟ وان قربتم الاعرج والسقيم افليس ذلك شرا؟ قربه الوليك افيرضى عليك او يرفع وجهك؟ قال رب الجنود. يعني بتقدموا ذبايح، يعني كانوا بقى الحاجة المضروبة نقدمها ذبيحة، لكن الحاجة السمينة ناخدها احنا، الحاجة الكويسة ناخدها احنا. ادي وصل الكهنوت الى كده، الحاجة المضروبة نقدمها لربنا. فقال لهم قدموها للوالي، يعني الملك بتاعك هيقبلها من ايدك؟ ادي حالة الكهنوت اللي ربنا بسببها ضرب المذبح وضرب الهيكل وسمح بكل الاذية دي. الشاهد الثاني صح 2:1. والان اليكم هذه الوصية ايها الكهنة، ان كنتم لا تسمعون ولا تجعلون في القلب لتعطوا مجدا لاسمي قال رب الجنود فاني ارسل عليكم اللعن والعن بركاتكم بل قد لعنتها لانكم لستم جاعلين في القلب. آية 8 في نفس الاصحاح يقول ايه؟ اما انتم فحدتم عن الطريق واعثرتم كثيرين بالشريعة افسدتم عهد لاوي قال رب الجنود. اهو ده السبب، اهو ده السبب. زي ما قلنا ربنا مش بيضرب كده عمال على بطال الا لو كان الناس تستاهل انها تضرب. اصحاح 2:7-8 مفهومين؟ في اي سؤال فيهم؟ فيكم من اصحاح تاني تقدروا؟ طب كم واحد ما يقدرش؟ ناخد اصحاح 3 سهل قوي. قبل ما نقراه صح ثلاثة، تعالوا نشوف اذا كان في حاجة صعبة نشوفها. احنا وقفنا في اخر اصحاح 2 والثلاث فتية دانيال وصى عليهم واصبحوا في مراكز عالية جدا. طبعا هنا في تأمل صغير ان اذا كان الثلاث فتية اخدوا مراكز سامية جدا، قبلها وبعدها كان عندهم ايام صعبة، كانوا هيتقتلوا في اصحاح 2، وفي اصحاح 3 هنا هنشوف ايه انهم هيتحطوا في اتون النار. فهنا في تأمل لطيف ان ساعات ربنا بيسمح بالتجارب، بس حياة ولاد ربنا مش كلها الام وتجارب، فيها ايام حلوة وربنا بيدي ولاده حاجات كويسة، بس المهم في القلب اللي بيتقبل من ايد ربنا الحاجات الحلوة ويحس بيها ويشكره عليها. طبعا الثلاث فتية لما خدوا المنصب العالي ده فالناس حفدوهم، فراحوا لما الملك نبوخذنصر زي ما هنشوف دلوقتي عمل تمثال وقال لهم كل الناس تيجي تسجد، طب دول ما سجدوش، فدي فرصة يروحوا يفتنوا ويوقعوا عشان يطيروهم من سكتهم لانهم غيرانين منهم. التمثال اللي اقامه نبوخذنصر ده في اراء بالنسبة له. اول رأي انه ممكن يكون عمل التمثال ده لله بتاعه اللي اسمه مرودخ. الرأي الثاني بيقول انه اقامه لنفسه، يعني التمثال ده لنفسه. الرأي الثالث بيقول انه التمثال اللي عمله ده هو لما عجبه التمثال اللي في الحلم قام قلده وعمل واحد زيه. خدي بالكوا ازاي؟ فطبعا واضح هنا لو قلنا انه اي واحدة من الثلاثة دولة وبالذات الرأي الاخير ده اللي هو بيقلد تمثال الحلم، يبقى واضح انه ما استفادش من الحلم وما فهمش منه حاجة ابدا. لان الحلم كان بيقول ايه؟ ان الراس الذهب هتتغير وتبقى صدر فضة. طب اذا كان انت فهمت من الحلم ان مملكتك هتروح ويجي محلها مملكة جديدة، طب انت بتعمل تمثال تاني ليه وكله ذهب؟ يعني ده كأنه هو لما بيعمل التمثال ده كأنه عايز يقول ايه؟ لا ده مش الراس بس، ده الجسم كله، ده فيها نوع من النفخة والكبرياء والتكذيب للحلم اللي شافه والقصة اللي هو استفاد منها ما عملتش حاجة. هو استفاد منها جزئيا ولكن ما كملتش معاه، ما فهمش الدرس لحد اخره. واخدين بالكم؟ عشان كده كان محتاج ياخد درس تاني وتالت عشان ربنا غير مخه. محتمل في احتمال رابع قالوا عليه انه محتمل حب يثبت لشعبه انه مازال خاضع للالهة بتاعته. اصل هو كان قال حقا ان الهكم اله الالهة ورب الملوك، فده كان اعتراف صريح منه ان اله دانيال والثلاث فتية هو اله الحقيقي. فهو يمكن يكون خاف ان يكون الاعتراف بتاعه ده خلى الناس فهمت انه نبوخذنصر ابتدى يؤمن باله دانيال، فحب يوريهم انه مازال على يعني امانته ناحية الالهة الوثنية. في كلمات عليها صعبة، المرازبة دول حكام الولايات، لان البابل دي مملكة متسعة ومتقسمة الى ولايات، فكلمة مرازبة يعني حكام ولايات. الشحن اللي هم رؤساء الشرطة زي وزراء الداخلية يعني والمساعدين بتوعه. الخزنة اللي هم وزراء المالية. تعالوا نشوف صعوبة موقف الفتية الثلاثة في كم نقطة. هو موقف صعب فعلا ان هم يعني يكون هم يرفضوا تقديم البخور للأوثان او يسجدوا لهم للتمثال بتاع نبوخذنصر ده. موقف صعب ليه؟ نمرة واحد، ايه اللي مطلوب منهم؟ يعني يروح يسجدوا ده من التمثال وبعد كده يرجع لكل واحد لحاله يعبد الهه، هتاخد ايه دي يعني ثانية؟ على ما عم كبر مخك يعني خدهم على قد عقلهم. لكن لا، الحاجة التانية مين اللي امر الامر ده؟ الملك، وده يعني زي ما شفنا في بابل ملك مطلق السلطان، ما حدش يقدر يقول له لا. الحاجة التالتة ان الملك ده نفسه هو اللي انعم عليهم بالمراكز الكتير. حاجة تكسف، يبقى الراجل اللي مدينا الجميل ده كله ونيجي نكسفه على حاجة هايفة كده؟ رابع حاجة البلد كلها بتعمل كده، واذا رحت بلد بتعبد العجل اعمل ايه؟ حش وديله. فيعني الناس كلها ماشية كده. الحاجة اللي بعد كده ابائهم عملوا كده والكهنة بتحهم عملوا كده. طب يعني آبائنا عملوا كده والبلد كلها بتعمل كده والكهنة بتوعنا عملوا كده، يعني حاجة يعني سند قوي يعني عذر كافي، ابوي عمل كده والناس كلها بتعمل كده. اخر حاجة محتمل واحد يقول له يا جدع خليك عاقل، ده المركز بتاعك ده تخدم بيه ولاد شعبك. لكن كل هذه الحجج القوية ما وقفتش وصمدت قدام محبتهم لربنا وقدام اعلان ايمانهم. حاجة تانية هنلاحظها بقى احنا بنتكلم، ان نبوخذ نصر لما جم قالوا دول مش عايزين يقدموا عبادة للتمثال بتاعك، هاج هيجان شديد جدا جدا جدا، واخد بالكم هياج جنوني، وامر ولع الاتون 7 مرات ومش عارف ايه وبتاع. الهياج ده سمة من سمات اللي بيلعب بيه الشيطان. ملحوظة تانية نشوفها، ان الفتية التلاتة لما اتقطعت القيود بتاعتهم وماشي معاهم ابن الالهة اللي هو المسيح، يعني كان ظهر معاهم في الاتون، كان قدامهم فرصة يخرجوا، عملوا زي بولس الرسول لما اتفك القيود بتاعته ما خرجش، والسجان بتاع فيليبي جاوا لقاه قاعد، ما خرجوش من النار ليه؟ طب ايه الاحلى، قاعدين جوه مع المسيح احلى ولا قاعدين بره مع نبوخذ نصر؟ فقعدوا جوه، كانت حاجه ملفته انهم ما خرجوش لحد ما قال لهم اطلعوا بره تعالوا، انتوا قاعدين جوه بتعملوا ايه؟ الحاجه الملحوظه الاخيره، ان السجود للتمثال ده نموذج اللي هيحصل في الايام الاخيره لما الناس تسجد لصوره الوحش. تعالوا بقى نقرا الاصحاح كده، احنا شفنا الحاجات ماشي سهل قوي. نبوخذ نصر الملك صنع تمثالا من ذهب طوله 60 ذراعا وعرضه 6 اذرع. خدوا بالكم تكرار رقم 6، ورقم 6 ده بيشير لايه؟ قطيه. ونصبه في بقعة دورة في ولاية بابل. علماء الاثار لقوا فعلا قاعدة تمثال ضخم جدا في هذا المكان في ولاية دورة دي. ثم ارسل نبوخذ نصر الملك ليجمع المرازبة والشحن والولاة والقضاء والخزنة والفقهاء والمفتين وكل حكام الولايات ليأتوا لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. حينئذ اجتمع المرازبة والشحن والولاة والقضاء والخزنة والفقهاء والمفتون وكل حكام الولايات لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك، ووقفوا امام التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر ونادى مناد بشدة: قد امرتم ايها الشعوب والامم والالسنة عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل انواع العزف ان تخروا وتسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك، ومن لا يخر ويسجد ففي تلك الساعة يلقى في وسط اتون نار متقدة. اتون يعني فرن. لأجل ذلك وقتما سمع كل الشعوب صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير، الصنطير اللي بسموها الهارب في الغرب، وكل أنواع العزف خر كل الشعوب والأمم والألسنة وسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. لأجل ذلك تقدم حينئذ رجال كلدانيون واشتكوا على اليهود، هم دول اللي غيرانين من المراكز بتاعتهم وفرصة بقى نضيعهم. أجابوا وقالوا للملك نبوخذ نصر: أيها الملك عش إلى الأبد، أنت أيها الملك قد أصدرت أمرا بأن كل إنسان يسمع صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف يخر ويسجد لتمثال الذهب، ومن لا يخر ويسجد فإنه يلقى في وسط أتون نار متقدة. يوجد رجال يهود، طبعا كلمة يوجد رجال يهود ده نوع من الإيه؟ استخفاف، يعني دول اللي أنت حرقت البلد بتاعتهم وحرقت لهم الهيكل بتاعهم، دول ليهم وش يقفوا ويعرضوا؟ نوع من التهييج زيادة. يعني يوجد رجال يهود الذين وكلتهم على أعمال ولاية بابل، أهو ده سبب السخط، ده سبب الغيرة، وكلتهم على المراكز بتاعتهم، شدرخ وميشخ وعبدناغو، هؤلاء الرجال لم يجعلوا لك أيها الملك اعتبارا. شفتوا التهييج شكله ايه؟ ما عملكش قيمة. آلهتك لا يعبدون ولتمثال الذهب الذي نصبت لا يسجدون. حينئذ أمر نبوخذ نصر بغضب وغيظ بأحضار شدرخ وميشك وعبدناغو. بقى بالذمة ده لو واثق من إلهه، يعني واثق في دينه قوي، يعني كان يهيج بالمنظر ده؟ بقول لكم مبدأ، إن في ناس إلههم بيدافع عنهم، وفي واحد زي نبوخذ نصر هو اللي بيدافع عن إلهه، يهيج ويزعق وبتاع، هو بيدفع عن الهه. احنا من نحن؟ احنا من نحن؟ احنا الهنا بيدفع عن من؟ وانتم ايه صامتون، الرب يحارب عنكم وانتم تصمتون. فاتوا بهؤلاء الرجال قدام الملك، فاجاب نبوخذنصر وقال لهم: تعمدا يا شدرخ وميشخ وعبدناغو لا تعبدون الهتي ولا تسجدون لتمثال الذهب الذي نصبت، فان كنتم الان مستعدين عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنصير والمزمار وكل انواع العزف الى ان تخروا وتسجدوا للتمثال الذي عملته، وان لم تسجدوا ففي تلك الساعه تلقون في وسط اتون النار المتقده، ومن هو الاله الذي ينقذكم من يدي؟ نسي مين هو الاله اللي في الاصحاح اللي فات قال له الهكم اله الالهه. والعجيبة ان كل واحد بيتجبر وقلبه بيتأسى بيقول نفس الكلمة. مش بتسمعوها لحد النهاردة الكلمة دي؟ ومن ناس حلوين جدا، لو ربنا جه وقال لي انا مش هسامح فلان، بتحصل؟ لو ربنا نزل لي انا مش هعمل وهعمل، ما نفس الكلمة نفس الكلمة، واحنا كتير بنقولها، مش انتوا بعد الشر عليكم بس بتتقال الكلمة يعني. فأجاب شدرخ وميشخ وعبدناغو وقالوا للملك: يا نبوخذ نصر، لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر، هوذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك. احنا مش هنجاوب. شوفوا الفرق بقى من ملك وله سلطان وله عساكر وله جيش فتح الدنيا وهايج ومجنون وثلاث فتية في ايدين هذا الملك وهم اللي واثقين في نفسهم. نعم، هو الظاهر كان في المأمورية فعلا بيقال كده، ان مش ممكن كان يكون دانيال موجود و يعني اكيد ما سجدش للتمثال يعني. ففي ناس كتير مفسرين قالوا ان دانيال اكيد كان في مهمة خارج بقرار وزاري يعني كانش موجود. طيب، هو زي يوجد الهنا الذي نعبده يستطيع ان ينجينا من اتون النار المتقدة، كلمة حلوة خالص خالص الكلمة دي، وان ينقذنا من يدك ايها الملك، والا فليكن معلوما لك ايها الملك اننا لا نعبد الهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته. حينئذ امتلأ نبوخذ نصر غيظا وتغير منظر وجهه. ربنا ما يوريكم منظر واحد ركبه شيطان وفي حالة غيظ، فعلا بيتغير وجهه ويصبح شكله زي الشياطين. في كلمة للبابا يقول: نفسي مرة وانتم متنرفزين تبصوا في مراية. برة تانية مش هتتنرفزوا ابدا لان الواحد هو متنرفز لو شاف وشه في مراية هيخاف، مش هيعملها تاني. فاجاب وامر بان يحموا الاتون 7 اضعاف اكثر مما كان معتادا ان يحمى، وامر جبابرة القوة في جيشه بان يوثقوا شدرخ وميشخ وعبدناغو ويلقوهم في اتون النار المتقدة. ثم اوثق هؤلاء الرجال في سراويلهم واقمصتهم وارديتهم ولبسهم والقوا في وسط الاتون النار المتقد. ومن حيث ان كلمة الملك شديدة والاتون قد حمي جدا، قتل لهيب النار الرجال الذين رفعوا شدرخ وميشخ وعبدناغو، وهؤلاء الثلاثة الرجال شدرخ وميشخ وعبدناغو سقطوا موثقين في وسط اتون النار المتقدة. حينئذ تحير نبوخذ نصر الملك وقام مسرعا، فأجاب وقال لمشريه: ألم نلقي 3 رجال موثقين في وسط النار؟ فأجابوا وقالوا للملك: صحيح أيها الملك. فأجابوا وقال: ها أنا ناظر 4 رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة. الآية دي من أروع الآيات اللي بتشرح أسلوب ربنا في التعامل مع البشر مع أولاده، من أعظم الآيات اللي بتشرح عمل ربنا. ليه؟ الثلاث فتية زي ما بنقول في أسلوبين كان ممكن واحد منهم ربنا ياخده. الأسلوب الأول ربنا نبوخذ نصر يجي يرمي 3 فتية في أتون النار، تحصل معجزة عجيبة وتطلع كده سوسة تروح رمياهم ينزلهم في النار يروحوا طالعين برا، مش كده؟ معجز تطلعهم من النار ما ينزلوش في النار. ربنا ما بيستخدمش الاساليب التلفزيونية واخدين بالكم؟ الاساليب الاستعراضية ربنا ما يحبش يستعملها، مش قوي يعني، مش دايما. صحيح هو مع اليهود في خروجهم من ارض مصر استخدم اساليب كان بيستعرض فيها قوته، لان كان بيتعامل مع شعب ما يعرفش عنه حاجة، فكان بيوريهم قوته. لكن بالنسبة لناس يعرفوه ربنا مش محتاج انه يعمل كده، فربنا له اسلوب تاني. طيب خليهم يدخلوك في النار زي واحد مننا، ومثلا يعني ناس تتعبوا او ناس تضطهدوا، طب سيبوهم يعملوهم عايزين، لكن ايه رأيك انا هاجي واقعد معاك في وسط الالم بتاعك. انهي الاجمل ان يجي المسيح، عشان كده هم ما خرجوش لانه كان بالنسبة لهم اجمل. والناس اللي عارفين الحكاية دي بيفرحوا جدا بالتجربة. ليه؟ انا يمكن شرحتها لكم بهزار قبل كده، ان انا وانا صغير كنت افرح قوي لما معايا امي تيجي تطبطب عليا وابويا يجي تطبطب عليا وكلهم بيجيبوا لي لعب ومصاصه ومش عارف ده كانت وقت العيا، ده وقت لذيذ قوي، والواحد بيدلع دلع لكن وانا فايق يقول لي مذاكر لا العيا لذ فوقت التجربه وقت من هذا النوع، ربنا حاسس بضعف الانسان فبيجي، او حاسس انه مضطهد ومتالم يوم يجي هو ويشترك معاه. في واحد مره كان بيصلي وقال كده، قال يا رب احنا لما انت كنت شايل الصليب بعتنا مندوب عننا يشيل معاك الصليب، انا دلوقتي شايل الصليب مش قادر اشيله، تعال شيله انت معايا. طب افرض انك انت شايل الصليب وبصيت لقيت المسيح فعلا شايل الصليب معاك، ايه الاجمل بقى، تسيب الصليب ولا تقعد تتفرج على المسيح اللي شايل معاك؟ ده منظر المسيح اللي شايل معاك هيدي لك تعزية وفرح، تقول لي لا احنا خلينا كده على طول. الناس اللي جربوا دي يوم يجوا في وقت يعني ما يكونش فيه تجربة ولا فيه يعني ألم ولا أي حاجة من النوع ده، ويجوا يشتكوا ويقولوا ربنا نسينا اليومين دول، مفيش تجارب ومفيش ألام، هو ايه الحكاية؟ انتوا بتتبسطوا؟ احنا بنتبسط لأن المسيح بيجي يشترك معانا، بنحس بيها، واخدين بالكم؟ بنحس بعمله معانا. عشان كده لما بيقول يعقوب احسبوه كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، دي معناها ايه؟ المسيح هيجي معاكم، ده هتبقى وقت فرح. بس احنا لما بنركز على كلام ده كتير في الكنيسة في ناس بتفهمه بالعكس، ان ربنا عنده قفة فوق كلها الام ومآسي وتجارب ومشاكل ومحن، وعمال يقسم الراجل ده ياخد الشوية دول، واول ما واحد يعلن توبته تنكب عليه شوية مآسي وتجارب من القفة، لدرجة ان في ناس يجي يقولوا انا خايف اجي ربنا لان اللي بيمشوا في طريق ربنا بيجي لهم تجارب كتير. فبرد عليهم بقول لهم يعني ربنا بتاعنا مش شراني بالدرجة دي، مش عنده قفة كلها تجارب عمال يكيل، ده ياخد شوية وده ياخد شوية، واول ما واحد يعلن توبته يدلي عليه شوية. لا ربنا مش بيعمل كده، استحالة. امال امتى ربنا يضطر يعمل كده؟ امتى ربنا يضطر يعمل كده؟ لو انا يعني شوفوا الدكاترة، هل في دكتور اول ما واحد يقول له انا عيان عملية افتح بطنه، في دكتور بيعمل كده؟ طب ما الاول نحاول مش كده ولا ايه؟ الاول اقراص بتاع حقن جابت نتيجة ماشي، لكن لو كان في حاجة جوه دفينة ورم وملوش حل غير ان انا افتح واشيل الورم، هفتح واشيل الورم. واخدي بالكم ازاي؟ التجارب والالام هي الفتح عشان اشيل ورم هيموت، لان لو سبته هيموت. يبقى اذا المشكلة هنا ايه؟ انه ساعات بيكون انا جوايا خطية رأدة جوايا وانا مش حاسس بيها، وهذه الخطية ممكن انها تضيع مني السماء. واخدي بالكم ازاي؟ هتضيع مني السماء. يوم ربنا يقول لي مفيش حل غير ان انا ادي لك تجربتين ثلاثة، الالم اللي هتحس بيه هيشيل من جواك الورم اللي جواك، هيشيل الخطية، النار بتاعت التجربة هتحرق ايه؟ الاربطة. عشان كده الثلاث فتية ربطوهم من برة، لما اترموا في النار الرباطات كل اللي حصل لهم ايه؟ الرباطات اتحرقت. طب والسراويل؟ ما دي قماش برضه ما اتحرقتش، والهدوم عشان كده الكتاب بيقول سراويلهم وقمصانهم ومش عارف، هو مش بيعدد الهدوم اللي هم لابسينها، ده هو قاصد يقول ان ده ما اتحرقش. الحاجه الوحيده اللي اتحرقت هي ايه؟ القيود، الرباطات، احنا اللي احنا بنسميها رباطات الخطيه. فالتجارب والالام اللي ربنا بيسمح بيها مش لان ربنا بيوزع على كل واحد شوية الام لازم تدوق شوية الم، لا ما هياش كده، لان ربنا عارف ان مفيش علاج غير كده. يوم ربنا يسمح بهذه النار تقوم كل اللي تعمله فيها انها هتقطع الرباطات، ما لكن هدومي هتفضل زي ما هي وانا هفضل زي ما انا. ده مش بس كده، ده انا هسعد ايام سعادة بالمسيح اللي جه وايه ومشي معايا. تقوم تتحول النار الى جنينة بنتمشى فيها زي ثلاث فتية. فهمتوا الفلسفة دي؟ دي فلسفة الالم والتجربة في المسيحية. عشان كده بقول لكم الاية دي فيها ملخص لفلسفة الالم والتجارب في المسيحية. ليه ربنا بيسمح بالالم اهو؟ طيب، ثم اقترب نبوخذ نصر باب اتون النار المتقدة واجاب فقال يا شدرخ وميشخ وعبد نغو يا عبيد الله العلي اخرجوا وتعالوا. فخرج شدرخ وميشخ وعبد نغو من وسط النار، فاجتمعت المرازب والشحن والولاة ومشير الملك، ورأوا هؤلاء الرجال الذين لم تكن للنار قوة على اجسامهم، وشعر من رؤوسهم لم تحترق، وسراويلهم لم تتغير، ورائحة النار لم تأتي عليهم. فاجاب نبوخذ نصر وقال تبارك اله شدرخ وميشخ وعبد نغو الذي ارسل ملاكه وانقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك واسلموا اجسادهم لكي لا يعبدوا او يسجدوا لاله غير الههم. انتوا واخدين بالكم ان حصل تطور هنا صغير، وبس لسه ما وصلناش لحل نهائي. ليه؟ لانه قال وقال تبارك اله شدرخ وميشخ وعبد نغو، ادي كل طلعنا بيه تبارك اله شدرخ وميشخ وعبد نغو، لكن ما قالش الهي. واخدين بالكم ازاي؟ لسه دي هتيجي في الاصحاح اللي جاي. ما ربنا شوفه ازاي بيتسلسل مع الواحد. فمني صدر امر بان كل شعب وامة ولسان يتكلمون بالسوء على اله شدرخ وميشخ وعبد نغو، فانهم يصيرون اربا اربا وتجعل بيوتهم مزبلة، اذ ليس اله اخر يستطيع ان ينجي هكذا. حينئذ قدم الملك شدرخ وميشخ وعبد نغو في ولاية بابل. سهل الاصحاح مفيش حاجة، بس الدرس ده ياريت يعني تبروزوه. بروز حكاية الرباطات اللي بتتقطع في النار، ولكن السراويل والاقمصة ما تتحرقش، وهم نفسهم شعرة من رؤوسهم لا تسقط. يبقى اذا احنا في وسط التجربة شعرة من رؤوسنا لم تسقط. ربنا عينه علينا، بس المهم اللي يصدق، المهم اللي يؤمن ان ربنا عينه علينا ومش هيسمح بحاجة باي ضرر. كل اللي هيسمح بيه ربنا ان تتقطع الرباطات، انه نتحرر من اي رباطات، من اي حاجة تحشني عن السماء. تفضلوا نصلي. بسم الله والابن والروح القدس ان لا الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك اعطنا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا الملك والقوة والمجد الى ابد امين. محبة الله الاب نعمة الابن الوحيد شركة وموهبة وعطية القدس تكون مع جماعكم. انتم بسلام، سلام رب يكون مع جماعكم. بسم الله والابن والروح القدس ان لا الواحد امين. احنا مفروض النهاردة في اصحاح كام؟ اربعة. اصحاح اربعة. خلصنا ثلاثة الدور اللي فات. ما؟ دانيال. احنا سفر دانيال دلوقتي. انتوا الملاك رفايل عند ابونا بنيامين سلمونا عليه. اصحاح اربعة في سفر دانيال بيكلمنا عن قصة او قصة حياة الملك نبوخذ نصر. قصة حياة الملك نبوخذ نصر هو سجلها بايده، هو اللي كتب القصة بايده وسجلها. ولما هنشوف القصة بالتسلسل بتاعها هنشوف في الحقيقة طريقة او الطريقة اللي ربنا بيستخدمها مع الانسان بطريقة ان هو يجيب الانسان خطوة 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 خطوة. فلما نيجي نتابع قصة نبوخذ نصر في الثلاث اصحاحات اللي هم اثنين وثلاثة واربعة، هتشوفوا عمل ربنا واضح خالص في حياته. اصحاح اثنين شفنا فيه ان ربنا ورى نبوخذ نصر حلم، شاف فيه تمثال وشاف فيه عظمة الدنيا وعظمة الممالك، وبعد كده ايه اللي هيحصل، ورؤية حيرته، وبعد كده بعمل اعجازي يجي دانيال ويكشف لنبوخذ نصر الحلم. فيبتدي يقول له فعلا يا دانيال الهك ده اله قوي جدا، ده اله عظيم يا دانيال. لكن لسه هو اله عظيم، بس هو اله عظيم في وسط الهة تانية عظماء زيه يعني. يعني هم كلهم كويسين وكلهم حلوين يعني، كلهم الهة كويسة يعني، والهك دانيال هو واحد في وسطهم يعني، هو اله كويس. واخدني بالكم؟ لم ينفرد الله بالألوهية المطلقة في نظر نبوخذ نصر، واخدني بالكم ازاي؟ وحتى بعد هذه بعد هذا الحلم او هذه الرؤية، الموضوع في نظر نبوخذ نصر او في ذهنه ما كان ملخبط، بدليل انه بعدها على طول راح عامل تمثال ضخم جدا وقال اللي ما يسجدش قدامه هموته. واخدني بالكم؟ طب الدرس اللي انت خدته راح فين؟ ما الانسان كتير بينسى بسرعة قوي، بينسى ونسي، ونسي الموضوع ونسي عظمة ربنا ونسي. هو ربنا اله كويس بس انا كمان برضو كويس يعني، ده كان فكره كده. فوجه في اخر القصة بتاعة التمثال الذهب ده واخد درس كويس وقال خلاص توبة من دي النوبة، وابتدى يحصل نوع من التطوير حبة. نيجي في الاصحاح الرابع نلاقي انسان منفوخ نفخة عجيبة، نفخة عجيبة. هو بلا شك انسان زي ما احنا قلنا قبل كده، انسان مملوء من المواهب، انسان مملوء من المواهب، انسان بكل المقاييس يمكن اعظم ملك سمعنا عنه في التاريخ فعلا يعني. فبدا يحس انه انا كل ده عملته بايدي، انا كل ده عملته بايدي، انا كل ده انا اسسته. فاكتر شيء يضيع الانسان هو الغرور والكبرياء. في احد الكتاب سمى الكبرياء تسمية لطيفة قوي، قال عنه الصعود الى اسفل، لا الصعود الى الهوية ده موضوع تاني. الصعود الى اسفل. واخدين بالكم؟ الصعود الى اسفل، وهو ده اللي قاله بالضبط بولس الرسول، من يظن انه قائم فليحذر لئلا يسقط. وده اللي حصل بالنسبة لنبوخذ نصر، من كتر ما اتنفخ ربنا خاف عليه اداله انذار. ما هو عجيب ربنا في تسلسل، لما تتابعوا التسلسل بتاع ربنا مع نبوخذ نصر تحسوا ايد ربنا دي عجيبة، هو عايز يشد كل واحد. ومن المؤكد اذا كان ربنا بيتبع هذا الاسلوب مع ملك وثني زي نبوخذ نصر، واخدي بالكم؟ يعني كان قتل قتلة، ما هو في كل حرب بيخشها بيدبح. وبعدين زي ما سمعنا عنه انه دانيال يقول عنه ايه، يقول سلطان مطلق على حياة البني ادمين، ايا شاء ابقى او استحيا وايا شاء ما موت، ده حياة البشر في ايده وله سلطان مطلق فيها، فكان بيدبح اللي هو عايزه. فحتى هذا القتال القتلة كان ربنا بيتعامل معاه سنة سنة عشان يجيبه. امال احنا ولاده يعمل معانا ايه؟ ربنا يعمل معانا ايه؟ اذا كان ربنا بيتبع هذا الاسلوب عشان يشد واحد زي نبوخذ نصر، يبقى ربنا بيعمل معاك ايه ومعايا ايه؟ كل شيء في حياتي ربنا بيسمح بيه، بيسمح بيه للخير. زي ما اقول يعني ايه معنى كل اشياء تعمل معا للخير؟ ما هو ده معناها ان ربنا بيسمح بكل شيء في حياتي عشان ما اجل خلاص نفسي. يمكن مرض، يمكن الم، يمكن فلوس كتير، يمكن خير كتير، كل شيء ربنا بيسمح بيه انما هو من اجل خلاص نفسي، عشان ربنا يشدني. واخدين بالكم؟ اهو ده اللي عمله مع نبوخذ نصر، سمح له في هذا الاصحاح بمرض، ومش مرض يعني المرض الجسدي مرض مقدور عليه، ولكن ده مرض نفسي خلاه زي الحيوان، يقوم يخفض كبرياءه عشان خاطر يسمح له بانه اصله طول ما الواحد منفوخ مش قادر يعرف ربنا، لكن لما الواحد بيتذل يقوم يعرف ربنا. اما يرفع عينه للسماء، وده نص الكلام اللي احنا هنشوفه دلوقتي، لما رفع عينه للسماء وهو مذلول قام عرف ربنا، قام خلص. كان ايه اللي هينفع نبوخذ نصر انه يصبح اعظم ملك في التاريخ وانسان متكبر وبعد ما يهلك يروح النار؟ لكن النهارده بعد ما تأدب ودخل السماء، وانا متاكد من هذا لانه ما حدش يقول الكلام ده الا لو كان فعلا دخل السماء، واخدين بالكم؟ مش ممكن يكون ربنا استعمل على الاسلوب ده كله وبعد كده هو يعترف بربنا وهتسمعوا نص الكلام اللي قاله دلوقتي ويكون هذا الانسان هلك؟ مش ممكن، واخدين بالكم؟ فصدقوا صدقوا هذا الموضوع، ان ربنا بيستعمل كل حاجه في حياتي من اجل خلاص نفسي. تعالوا نشوف التسلسل اللي اتبعه ربنا مع نبوخذ نصر. اول حاجه الحلم، وبعد الحلم ايه نص الكلام اللي قاله؟ حقا ان الهكم اله الالهه. بس خدوا بالكم من كلمه الهكم، ها مش الهي، ها الهكم انتوا، الهكم اله الالهه. اه هو اله سوبر بس يعني احنا برضو الهتنا كويسه يعني اله الالهه يعني مش ده مش بتاعي، ده عكس بتاعه النشيد لما تقول انا لحبيبي وحبيبي لي، هي دي العلاقه الشخصيه. ورب الملوك وكاشف الاسرار، اخذ درس بس ده استمر مده وفي